بنرحب بوجود قدس ابونا داوود لمعي كاهن كنيسه مريم مرقس بمصر الجديده لتاني مره هنا في فيينا. بكل الفرح والتقدير لقدسك يا ابونا، اهلا بيك في وسطنا هنا في فيينا.
اهلا بيكم.
احنا النهارده يا ابونا حابين نقدم سلسله حلقات جديده، الحلقه بعنوان ايه في تامل او حكايه، وحابين نبتدي سلسله الحلقات دي مع قدسك.
اهلا بيكم.
تعيش يا ابونا. اول ايه اخترناها وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. الايه دي موجوده في سفر التكوين. هل النجاح في حياتنا مقياس على ان ربنا معانا؟
هو في نوعين من النجاح، في نجاح مع ربنا وفي نجاح بعيد عن ربنا. زي ما في نوعين من الفرح، في فرح روحي وفي فرح عالمي، في نوعين من الحزن، في حزن روحي وحزن رديء. ففي حاجات كتيرة بتبقى متشابهة، في حكمة، حكمة من فوق وحكمة أرضية. في نجاح في الدنيا يعني واحد يعمل فلوس بيعتبر نفسه ناجح، واحد خد شهادات عالية كتير فمعتبر نفسه ناجح. هنا الإنجيل بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. القديس بولس كفيلسوف حطها في جملة جميلة قوي، قال ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل أني أحسب كل شيء خسارة من أجل ربح المسيح. يعني إيه؟ يعني موضوع النجاح ده نسبي. ممكن واحد يبقى فرحان قوي بالخدمة وناجح فيها، ده نجاح روحي. واحد نجح في التخلص من خطية، ده نجاح روحي. واحد نجح إنه يكسب نفس، ده نجاح غالي جدا. يوسف لما تقال عنه إنه كان ناجح، استغربي إنها ما تقالتش هو رئيس وزراء، اتقالت لما كان عبد. طب وإيه قيمة واحد ينجح كعبد يعني؟ إيه الشطارة؟ إيه الجمال يعني؟ كلام الإنجيل عاوز يقول هو نجح إنه ما يتنزلش عن مبادئه وعن أخلاقه، ونجح إن العبيد يحبوه ويحترموه بالرغم إن هم عبيد متعبين، ونجح إنه ما يقعش مع امرأة سيده بالرغم من الشهوة. اتقالت مرة تاني لما كان سجين، يعني هو نجح فترقى من رتبة عبد لسجين، ده عكس المنطق. يعني اللي ينجح يطلع طيب من العبودية ويتحرر، لا هو بسبب نجاحه بقى سجين. وبرده اتقالت مرة تاني انه كان ناجح كسجين، يبقى نجح ازاي؟ نجح نجاح نسبي انه بقى مسؤول عن المساجين، لكن نجاح روحي عمال يتقدم فيه انه ماسك في ربنا وبيصلي وما تنزلش عن مبادئه. النجاحات دي اللي هي كان شكلها محدود وقليل نتج عنها نجاح فجأة ضخم جدا لما طلع يقابل فرعون، فرعون انبهر بيه، هل احنا هنلاقي في مصر كلها واحد زي كده؟ ده اللي ينقذ مصر، وعملوا الرجل الثاني على مصر وهو اللي انقذ مصر من المجاعة وانقذ يعقوب وعيلته. فالنجاح مرتبط بالحياة الروحية اذا كان في اتجاه روحي. يعني ايه؟ لو الواحد ماسك في ربنا بيصلي كويس ما بيتنزلش عن مبادئه بينجح بالنسبة لربنا، بينجح انه يتمم ارادة ربنا، بينجح في كسب نفوس، وده النجاح الحقيقي اللي هيتوزن في الاخر. لانه لو الواحد نجح على الارض في الاخر اول ما بيخلص عمره انتهى نجاحه، انما لو واحد نجح في السماء الحقيقة لما بيخلص عمره ابتدى يشوف نجاحاته واعمالهم تتبعهم، الرصيد بتاعه اللي في السماء ضخم قوي مستني، انما الرصيد اللي على الارض ده انتهى بحياة الانسان. موضوع النجاح مهم بالنسبة للشباب، وعشان نغير اتجاههم بس بدل ما يركزوا على النجاح في الدنيا يركزوا على النجاح مع ربنا، عاوز الواحد يعيد حساباته كل شوي. النص الجميل بتاع انجيل متى 3، اكنزوا كنوزا على الارض اكنزوا في السماء، على الارض ينقب سارقون ويسرقون، في السماء ما فيش حرامية، وحيث يكون كنزك يكون قلبك. في ساعات نقول للشباب شوف انت عاوز تنجح في ايه من الاول كده، لسه قدامك العمر، انت زي ما هتخطط هتمشي. لو عاوز تجيب عربية هتجيب، لو عاوز تعمل اسرة ممكن تعمل اسرة، لو عاوز تجيب فلوس هتيجي الفلوس، انما في الاخر هتروح فين؟ فياريت الشاب من اول ما يتخرج كده يبقى باصص هو عاوز يوصل لايه. عندنا وعد جميل بيقول هذه كلها تزاد لكم، نجاحات الدنيا بتتاخد على البيعة، الفلوس، المركز، يعني الامكانيات، كل ده بيجي، اللي مش هيجي الملكوت. فالواحد لو ركز في نجاحه في الطريق الروحي النجاح في الحياة بيجي لوحده.
من سفر الحكمة الآية بتقول: لكنك ترحم الجميع لأنك قادر على كل شيء، وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا. تتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا، دي بصراحة يا ابونا يعني الجزئية دي من الآية، يعني هل كلمة تتغاضى يعني يا رب انت بتطنش عن الخطايا شوية ومش بتعمل نفسك واخد بالك منها، ولا تتغاضى يعني ايه؟
لا، هي جات في سفر الأعمال نفس الكلمة متغاضيا عن أزمنة الجهل. تغاضي ربنا مش مقصود بيه ان في حاجة بتفوت عليه، مش مطنش، انما مقصود مطول باله عشان عاوز الناس تتوب. فربنا من رحمته الواسعة بيدي زمان طويل للتوبة. فالتغاضي هنا مش معناه كأنه مش شايف، لا هو شايف ومتألم لكن مش واخد موقف، يعني واقف مستني لغاية ما نشوف آخر الناس دي. طبعا هو بصدع علمه بيبقى شايف كل حاجة، لكن مثلا انت قضية تقولي ان ربنا تغاضى عن قسوة فرعون كذا مرة، ما حسبوش مرة من الأول. فرعون عند بدل المرة 10 مرات وغلط في حق ربنا كتير، فضل ربنا متغاضي مرة واثنين وثلاثة، لكن لما بقى يعني كمل فرصه عقبه. قديس بولس كان شاول الطرسوسي وكان مجدف وكان مفتري، لو ربنا ما كانش متغاضي عنه بمعنى كان بيأدبه من الأول كان هلك. إنما ربنا فضل ساكت عليه فترة وهو بيفتري، وبعدين لما ظهر له شاول: شاول لماذا تضطهدني؟ وابتدى يفوق ويرجع. فهنا التغاضي معناه طول بال ربنا. أحيانا يجي شاب يقول في الاعترافات مثلا أنه حصلت لي حادثة كان المفروض أموت فيها، بس أنا الوحيد اللي طلعت وأنا كان المفروض أموت، ولو مت كنت هروح جهنم، وربنا ساكت عليا بقاله كذا سنة وأنا عمال ألخبط. فيجي وهو حاسس أنه لولا رحمة ربنا وأنه مطول باله وأن اداله عمر جديد والحياة كان الطبيعي بتاعه كان هلك. كويس أنه فهم كده فتاب. فيبقى غرض التغاضي ده أو تأجيل العقاب هو كسب النفوس. عندنا قاعدة كتابية مهمة: الله يريد أن الجميع يخلصوا. نفس المعنى بطريقة تانية: لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. برضو عشان نكمل الصورة، قديس بطرس قال حاجة مهمة، قال في ناس بتقول ماله ربنا بطيء ليه، قاعد يقول جاي جاي ما بيجيش. فبيقول الناس فاكرة أنه بيقول كلامه خلاص. لا، ربنا لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم التباطؤ، ولكنه يتأنى وهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي. فإذا التغاضي معناه التأني، معناه طول الأناة بتاع ربنا، أنه مستني كل زمان التوبة. لكن لو الناس خلصت فرصها يبقى ما استفادتش من رحمة ربنا.
معنا دلوقتي آيتين، واحدة من سفر المزامير، الثانية من رسالة القديس بولس للعبرانيين. الأولانية اللي من سفر المزامير بتقول: الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الآية الثانية اللي من رسالة القديس بولس حتى مع عكسها بتقول: مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. يعني أحتمي بالرب ولا خايف من الرب أن أنا أقع في إيده؟
لا، ما احنا لازم نفهم كل آية جت فين. يعني في المزمور بتتكلم عن الاتكال، الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. ربنا أب طيب، طبيعي نتكل عليه ونثق فيه. وفي آيات كتير قوي بالمعنى ده: إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا. الآية التانية بتتكلم عن لو واحد عاد ربنا، وقف في موقف عداء مع ربنا، فضل يعند ويعادي ويقسي قلبه. هنا مخيف هو الوقوف في يد الله. يعني إيه؟ يعني ربنا على قد ما هو طيب قوي، على قد ما هو إله عادل، فما تقعش مع عدله. يعني الواحد بيخاف طبعا من قوة ربنا. دي اتقالت بداية في العهد القديم لما كان الشعب اليهودي بيعند وبيكسر الوصية وبيعمل أوثان وبيعبد الأوثان عيني عينك، ومستهين برحمة ربنا وبحضور ربنا. فذكرها مرة تاني القديس بولس في العبرانيين زي ما انت قلتي عشان يقول لنا بصوا زمان كانوا بيخافوا ربنا ومع كده بيغلطوا وينسوا خوف ربنا. احنا في العهد الجديد خدنا امتياز قربنا من ربنا قوي، وبقينا وعاد يعمل مقارنة، زمان كانوا واقفين تحت الجبل مرعوبين عشان يستلموا لوحة العهد، احنا المسيح وسطينا وبناكل جسده ودمه، كلنا بقينا كنيسة أفكار، عندنا دم عهد جديد يتكلم أفضل من هابيل. فبيقول بعد ده كله حاسبه بقى لنستهين بكلام ربنا ونضيع كل العز اللي احنا فيه، لو عملنا كده هنقع بقى تحت يد العدل الإلهي ومخيف والوقوع في يد الله الحي. فهنا الخوف يحتاج الإنسان المستهتر، الرجاء يحتاج الإنسان الضعيف اللي زينا، والإنجيل كله على فكرة بيدور حوالين الحتتين دول. في آيات مشجعة جدا زي الاحتماء بالله خير من الاتكال على البشر، وفي آيات تخوف قوي زي مخيف والوقوع في يد الله الحي، لأن الحقيقة عشان تبقى كاملة لازم نحط الوشين جنب بعض. ربنا يسوع طيب قوي وحنين قوي، هو اللي حكى لنا مثل الابن الضال، ورانا قد ايه الأب بيفرح بابنه اللي راجع مهما كان افتر. دي تدي رجاء. ورانا في اللص اليمين قبله على جملة اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك، تدي رجاء عالي قوي. ورانا كمان حنانيا وسفيرة قصة خوف، اتنين جايبين فلوس انما بسبب الرياء والكذب اللي جواهم ماتوا وهلكوا. تورينا يهوذا اللي هلك، حاجه تخوف، واحد عمل معجزات وعاش مع المسيح 3 سنين وهلك بسبب عنده. تورينا شعب اسرائيل اللي شاف معجزات بشعر راسه وكان شايف المسيح عمود سحاب وعمود نار وفي الاخر هلكوا اغلبهم، فاغلبهم لم يصر الله. فمخيف هو الوقوع في يد الله الحي، هي رساله لكل واحد فينا لما يدلع ويتهاون ويستهتر ويقول يعني ربنا هيعمل فيا ايه. احكي لك حكايه عشان موضوع الحكايات، قريتها في كتاب اجنبي. اب راجل كان عنده ولد شاب سنه 18 سنه، والراجل ده كان واقع في خطيه اللي هي بنسميها البورنوجرافي، اللي هو يقعد يتفرج على افلام وحشه يوميا زي المدمن كده بالساعات، وعايش في بلد اجنبيه. وبعدين الراجل ده كان ضميره بيشكشكه كل شوية، هو كان مسيحي بس ايه مش واخدها جد، عارف اللي بيعمله في نظر المسيح زنا، فكل يوم يفتح وبعدين يبقى متضايق وبعدين ينسى نفسه ويقعد قدام الكمبيوتر بالساعات. وفي يوم من الايام هو اللي كتب القصة دي، قال ايه وهو يعني لسه داخل على السايتس الوحشة دي، قال في باله يعني يا رب هتعمل فيا ايه، يعني هتاخد ابني يعني، هو قال كده. في التاني يوم كان ابنه مسافر بالطيارة، طيارة صغيرة كده، الطيارة وقعت وابنه مات، فكتب القصة عشان تحت العنوان ده مخيف والوقوع في يد الله الحي. قال في اللحظة اللي انا دخلت في حتة لا تجرب الرب الهك، يعني زي اللي بقوله يعني هتعمل لي، دخل كده بشكل عند، فلقى انه يعني تأدب تأديب شديد قوي. هو تاب بعدها ويجوز ابنه دخل السماء لانه ابنه كان بريء، بس كان تأديب صعب. فيعني الخوف يحتاج الانسان المستهتر.
قصة جميلة مؤثرة قوي يعني.
ربنا يستر على الكل ويرحم الكل.
الآية اللي بعد كده من انجيل متى، تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. لاي مدى نتكل على ربنا؟ هل نتكل عليه في كل حاجة وما نعملش دورنا؟ لأن في ناس كتير بتقول دايما بتقول ايه سيبها على ربنا وما بتعملش اللي عليها، فازاي نحط هنا الاتكال على ربنا بس بحدود يعني؟
بصوا في الأول نتفق على قاعدة، آية واحدة ممكن تقدم مفهوم ناقص، لأنه لو بتقول الدور بعدها على طول بيقول احملوا نيري عليكم، فيبقى في دور. لكن خلينا نفهم الآية في معناها الأول، تعالوا إلي جميع المتعبين. في واحد تعبان من مشاكل في بيته أو مشاكل في شغله، في واحد تعبان من خطية، في واحد حمله تقيل من مرض، تعبانين وثقيل الأحمال. من أكتر المتاعب والحمل التقيل الذنب، إحساس الذنب ده حمل تقيل أوي. فربنا حطها بشكل عام، أي تعب وأي حمل تقيل أنا هشيله عنك. التعب ده قلت مشاكل او خطايا او ظروف ضيقه، امراض، احساس حتى ذنب انا هشيله. وأنا بركز على إحساس الذنب لأنه فعلا في ناس كتيرة المشاكل بالنسبة لها أسهل من إحساس الذنب، يبقى عامل عاملة زمان والذنب موته مش مخليه عارف يعيش. وقد يكون الخطأ اللي هو تعبان منه ده يمكن مش مقصود أو يمكن كان صغير، بس هو الفكرة مسيطرة عليه إنه عامل عاملة كبيرة، فدي تعباه قوي. لما بيروح للمسيح ويتمتع بوفران بجد ويحس ان ربنا بيحبه وبيقول له اللي فات مات وما تبصش ورا وخلاص القصه خلصت خطاياكم لا اعود اذكرها، لو تاكد من الغفران بيبقى زي اللي شايل شيله ورماها، فاحساس مريح جدا. اولا مجرد انه يروح للمسيح ده دور، تعالوا الي دي ما هي ده دور، تعالوا يعني صلوا، تعالوا يعني روحوا الكنيسه، تعالوا يعني امسكوا الانجيل، تعالوا يعني الجؤوا لي، ففيها دور ما نقدرش نلغي ان فيها دور. بعدها على طول يقول احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب تجدوا راحه لنفوسكم لان نيري هين وحملي خفيف. هنا ربنا بيشيل الحمل الثقيل وبيحط بداله حمل، بس قال عليه حملي خفيف، يبقى ربنا هيشيل تهمه الذنب وثقل المشاكل والتجارب والأمراض والخوف والقلق، كل دي حاجات تقيلة أوي، هيحط بدلها الوصية حب الناس، هيحط بدلها الصلاة، هيحط بدلها الخدمة. بالنسبة للحمل الأولاني الحاجات دي أخف، يعني ساعات الناس تبص على خادم تعبان في خدمته أو واحد بيصلي كتير رجليه وجعاه من الصلاة أو صايم جامد فصحيح يعني بيتعب، انما التعب ده لا يقارن بالهم والغم المرتبط بواحد بعيد عن ربنا، يبقى في الحالتين في تعب، بس التعب اللي مع ربنا نيري هين حملي خفيف والغريب تجدوا راحه لنفوسكم مش لاجسادكم، يعني يبقى الواحد جسده تعبان لكن نفسيته هاديه، فتلاقي الشخص الروحاني مش متدلع في جسده يسهر ويصوم ويصلي ويتعب في الخدمه لكن نفسيته مرتاحه. التاني بقى نفسيته تعبانه حتى لو نايم على سرير، بس هو نفسيته تعبانه من اللي جوه دماغه من الهم والغم والقلق والذنب والحاجات دي. فمجرد ان انا اجي للمسيح دي لوحدها فيها خطوات فيها التزام، بعدين ممكن ما تخلصش في مرة، يعني دي عملية مستمرة، تعالوا دي مش موقف واحد، ما احنا كل يوم هيبقى في حبل جديد بينضاف عليا، في أزمة جديدة، في مشكلة جديدة، لازم أروح أسلمها للمسيح. وهنا احنا ساعات بنغلط غلطة، إن احنا لما نروح لربنا ونبقى شايلين شيلة، ندخل ونطلع شايلين نفس الشيلة، وربنا يبقى عامل زي إيه كده، هاتي حبيبي شيل عنك، وأنا واقف له كده بصص له كده يعني سوري بغباء واطلع من الصلاة زي ما دخلت. المفروض لما ادخل الصلاة اول حاجة اعملها ارمي الحمل شيل، زي لما تشوفي طفل مثلا طالع من المدرسة او الحضانة وابوه او جده على الباب مستني، تلاقي اول حاجة العيل الصغير يعملها وهي الشنطة بتاعته وما تجيش نص كيلو، يعني خد يا جده شيل، وبعد ما يشيل يقول له طب مش هتشيلني، يعني هو كمان عاوز يتشال. الحياة الطريقة دي صح بالنسبة للحياة مع ربنا، ده انا هحط حملي وبعدين اقول له وشيلني انا كمان، انا برضو صغير. فمهم ان الواحد ما يطلعش من الصلاة غير لما يحس بالراحة، فلما دخل يصلي وعنده مشكلة او في حاجة تعباء لن اطلقك لن اتركك حتى تباركني، انت وعدت ان انا اجد راحة لنفسي، انا عاوز الراحة دي من فضلك. مستعد تقول لي اطلع حب الناس هحبهم، نيرك هين وحملك خفيف، بس انا عاوز اطلع من غير حمل تقيل.
من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي: هانذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. ازاي اقدر اسمع صوت ربنا في وسط الاصوات العاليه الكتير قوي اللي حواليا؟
الايه دي اتقالت في الرؤيا، رؤيا 3، لملاك كنيسه المسيح لو المجد شاور له على غلطة كبيرة اسمها الفتور. الفتور الروحي ببساطة معناه واحد بطل يسمع صوت ربنا، سامع صوت الدنيا، سامع صوت عقله، ماشي بمزاجه، أنه في أول الكلام في أول الباراجراف ده يقول له ليتك كنت باردا أو حارا ولكنك فاتر، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي، وألست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان؟ وأشير عليك وابتدى يديله وصفة يطلع من الفطور إزاي آخر الكلام عشان ما يصعبش عليه. قال له إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتوب، ها أنا واقف على الباب. يبقى الكلام هنا لواحد وقع في الفطور الأول. فخلينا نميز الحالة. حالة الفطور بتحصل معنا كلنا، أن الواحد يفقد الحرارة، يبقى بيصلي من غير نفس، يبقى بيخدم من غير حماس، يبقى مستثقل من مشوار الكنيسة، فيبقى الحكاية ملهاش طعم. الفاتر ده حاجة ملوش طعم، ملوش درجة حرارة. أولا الحالة دي خطر، رغم أن أغلب الناس بتدخل فيها ومش حاسة بالخطورة، التعبير أنا مزمع أن أتقيأك ده يخوف. المعنى الثاني هنا في الآية أنه واضح أن الفاتر مش سامع، فهو بيقول له حبيبي أنا عمال أخبط عليك، بس بسبب الفطور بسبب التهاون ده أنت مش سامعني. ودي باينة قوي في قصة سفر نشيد الأرشاد، نفس الوصف ده بس بين عريس وعروس أو بين غزال وغزالة في نشيد 2 بالذات. يقول لها افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، رأسي امتلأ من الطل قصصي من ندى الليل. فهي التانية تقول له ايه، قد غسلت ثيابي فكيف أوسخهما، يعني أنا لسه هقوم وافتح الباب. واحد مش هيوى ده الفطور بعينه، واحد مستكتر لسه هصلي لسه أعمل مطانية، يو هفتح الإنجيل وأقعد أقرأ وأذاكر، ما فيش نفس. وبعدها يقول حبيبي يتحول وعبر، يعني زي اللي زعل بقى ومشي، وطلعت زي المجنونة تدور عليه، بهدلت شوية وبعدين مسكت فيه وعرفت بقى إيه إنها ما تسيبوش تاني. زي ما أنت سألتي كده، هو غالبا اللي مش مخلينا نسمع صوت ربنا أصوات تانية، أولها صوت عقلي، مخي بيقول لي وراك كذا وراك كذا وراك كذا، فربنا عمال يقول لي حب أخوك، يا ابني اقعد معايا، يا حبيبي ما وصلتش، يا يعني يفضل يقول لي حاجات أنا مش سامعها، أنا مركز مع دماغي، صوتي أنا هو اللي عالي. ده أول صوت وأصعب صوت الحقيقة، صوت الذات أو صوت الأنا أو صوت العقل، وأغلب الناس مش سامعة غير صوت نفسها. وعشان كده المسيح قال اللي عاوز يمشي ورايا ينكر نفسه. ينكر نفسه يعني يبطل يسمع دماغه، يبطل يمشي ورا ذاته، ذاته دي هتضيعه. ينكر نفسه وبعدين يمشي ورا، يشيل صليبه ويتبعني. تاني صوت عالي هو صوت الناس. في واحد مش بيمشي بدماغه بس بيمشي بدماغ الناس، عاوز يرضي كل الناس وناسي ربنا. وطبعا زي ما قال القديس بولس، لو كنت بعض أرضي الناس لن أكن عبدا للمسيح، لأن عشان أعجب كل الناس هضطر أكذب وهضطر أقع في الرياء وهضطر أشتم وأحلف وخاصم، الناس ما بيعجبهاش غير كده. ساعات يبقى صوت تالت عالي هو صوت الشهوة، شهوات الجسد، يبقى صوتها عالي، فالواحد يبقى ماشي أخطيب زي الحيوان كده، يعني منقاد ورا جسده، هو ده الصوت اللي بيحركه، وناس إن في صوت الروح القدس، الروح يشتهي ضد الجسد. ساعات يبقى صوت الفلوس، الفلوس صوتها عالي في الدنيا، فتلاقي اللغة المال دايما واكل عقل الناس، فالحسابات طول النهار في دماغه لدرجة انه مش شايف غير فلوس، ممكن عمره يروح، صحته تروح، بيته يخرب، وهو عمال يجري زي المجنون ورا الفلوس. كل دي اصوات عالية قوي. يضاف ليها في الزمن الصعب بتاعنا ده اصوات الميديا بقى، مع احترامنا للميديا يعني، انما صوت الميديا دلوقتي بقى مشكلة. في ناس بتصحى وتنام على الفيسبوك وعلى التلفزيون وعلى اللابتوب وعلى الانترنت وعلى الموبايل، لدرجة مش واخدين بالهم كالوا ولا ما كالوش، ما بيقولوش حتى صباح الخير للناس اللي عايشين معاها، مش مركزين صلوا ولا ما صلوش، بقت الحياة مكنة. طبعا كل دي أصوات مخيفة، لو الواحد استسلم للأصوات دي هيضيع عمره. عشان كده الكلام كان في شدة في الحالة دي لما قال له أنا مزمع أن أتقيأك، وقال له أنت مش واخد بالك أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان، يعني فوق، موضوع خطر. ف فلما الواحد يبقى مش سامع صوت ربنا لازم يخاف، يخاف على عمره الأبدي، يعني حياته الأبدية، ولازم بسرعة يفرمل ويفضي نفسه عشان يسمع ربنا. هديك مثل أو حكاية من العهد القديم. إيليا شخص يسمع صوت ربنا كويس جدا، لأنه كان الكلام قال الرب لإيليا كده على طول، كان صوت الرب لإيليا. ناس يعني أصحاب كده. إيزابيل مرة بعتت له رسالة أنه أنا هموتك زي ما موتت أنبياء البعل. نفاجأ أنه صوت إيزابيل أعلى من صوت ربنا، خيف، وبقى الكلام اللي هي بتقوله رعبه وهزه، يعني إيليا ده جبار ولسه منزل نار قبلها بيوم، إنما طلب الموت لنفسه. طب ما تسأل ربنا، طب ما تسمع صوت ربنا صاحبك. في اللحظة دي قفلت معه، وبقى يأكل وينام، ومفيش غير حاجة واحدة معلقة في دماغه، أنا موت أحسن، إيزابيل قالها تموتني. أم ربنا قال له إيليا تعالى الجبل، تعالى لي، لا مفعش كده، خطر عليك كده. سحب 40 يوم لغاية جبل الله حريب، ابتدى يكلمه، مالك هنا يا إيليا؟ فقال له أصل قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. قال له موضوع بسيط خالص، أبقيت لنفسي 7000 ركبة لم تنحني لبعض وفم لم يقبله، وبعدين ارجع تاني اعمل إليشع نبي ليك واعمل فلان ملكه. يعني هو كان مضطرب ومنزعج لأن صوت التهديد هو اللي شغله. أول ما سمع صوت ربنا رجع له سلامه ورجع له قوته تاني، ولقى الموضوع يتحل ببساطة. ففي رأيي الآية دي بتنبهنا للخلوة، ولأن الواحد لازم يتلمس صوت الله. صوت ربنا ساعات يجي لنا عن طريق آية، موقف، شخص، حكاية، تمشية هادية كده، ضمير يقول لي حاجة، لكن الواحد عاوز إيه؟ يركز شوي.
من سفر المزامير: تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لن يسلمني. أبونا، هل كل التجارب من عند ربنا؟
القديس يعقوب قال لنا في نوعين من التجارب. أول نوع قال عليه احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. هنا التجارب بمعنى الآلام، الآلام بكل أشكال، ظلم، مرض، حادثة. قال افرحوا لأن امتحان إيمانكم ينشئ الصبر، والصبر يبقى له عمل تام، ويجيب حكمة ويجيب تواضع، وقعد يحكي حاجات حلوة كتير. الجزء اللي بعده على طول في يعقوب 1 يقول إيه؟ لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. ما أنت لسه بتقول اقبلوها من ربنا واستفيدوا منها وتجيب صبر وحكمة وتواضع وصلاة وكل حاجة. دي غير دي، تبان في اللغات التانية، يعني في الإنجليش الأولانية ترايل، التانية تمبتيشن. الأولية اختبار، التانية إغراء، بس الاثنين في العربي بيطلعوا بكلمة تجربة. فكلمة التجربة أحيانا يفهم بيها التأديب يبقى من ربنا على طول، لكن لو فهم من كلمة تجربة الخطية يبقى مش من ربنا، لأنه ما يصحش أقول ربنا خلاني أغلط، لا حاش، الله صانع خيرات مش صانع شرور. فبيقول محدش يغلط ويقول ربنا خلاني أغلط، لا، ممكن تقول ربنا أدبني أو جاب لي مشكلة أو وجعني، صح، لأن ربنا ممكن يجيب صليب لأولاده لأنه شال الصليب، لكن ربنا مش هيجيب خطيئة لأولاده لأنه لا يخطئ. فإذا فاهمين التجربة بمعنى الوجع تيجي من ربنا، واخدينها بمعنى الخطيئة ما تبقاش جاية من ربنا. عموما كلمة تأديب تمشي مع المعنى الأولاني اللي هي معنى الألم، يبقى تأديبا أدبني الرب، يبقى كل ألم في حياتنا بسماح من ربنا، وكل ألم أو تجربة أو ضيقة بالمعنى ده لخلصنا مش ضد خلصنا. مثلا حكاية أيوب، مثلا أيوب جات له تجربة أو تجارب الحياة قاسية أو شديدة جدا، وأي حد يتخيلها يحس إنه ده كتير قوي، يعني واحد يخسر كل حاجة وبعدين يخسر عياله وبعدين كمان يخسر صحته ورا بعض وهو إنسان كويس، صعب. في الأول أيوب فضل متماسك وقال الخير نقبل من الله والشر لا نقبل، الرب أعطى الرب أخذ، يكون اسمه مبارك. بعدين ما استحملش، ما قدرش على كل ده، فابتدى يشك. قال له بتعمل فيا ليه كده بقى؟ أنت غلطان في اللي عملته، أنت ظالم. طبعا في عيب تؤدي المعنى ده. ربنا فضل ساكت ومحتمل الشكوى والاعتراض والتذمر، لأنه فعلا تعبان قوي. بس ربنا كان بيعالجه، طلعت إنها مفيدة، كان بيعالجه من إحساسه أنه أحسن من كل الناس. أيوب على قد ما كان ملتزم في كل حاجة، كان في عيب وحش أنه دايما شايف نفسه أحسن من الناس، أبر حتى من الله. ده اللي قاله له بقى الشاب الحكيم اللي جه في آخر المناقشة، يقول له بصراحة أنت غلطان يا أيوب، لأنك حاسب روحك أبر من الله، أنت شايف نفسك أنت صح وربنا غلط. ده إيه الكبرياء ده كله؟ ربنا بقى ابتدى يحايله في الآخر ويقول له يا أيوب أنا بحبك، بس أنت كنت فين لما أنا عملت كل الدنيا؟ أنت فاهم إيه في حكمتي وفي تصرفاتي عشان تحكم على أن أنا ظالم؟ وفضل بقى يحايله لغاية ما أيوب إيه اعتذر تماما وتاب، وبعدين ربنا عوضه ورفع التجربة. إذن أي تأديب غرضه خير. وقالها القديس بولس، أي ابن لا يؤدبه أبوه، وإن كنا بلا تأديب فنحن نغول لا بنون. يعني لو ربنا ما أدبناش يبقى احنا مش عياله، لكن لو عياله لازم يأدبنا عشان نتربى ونطلع كويسين. فالتأديب دايما علامة حب مش علامة وحش، حتى لو بيوجع. طب ما احنا ياما وجعنا عيالنا شوية عشان يطلعوا كويسين.
معنا آية موجودة في سفر الأمثال وفي رسالة يعقوب وفي رسالة بطرس الأولى، تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. في أوقات كتير قوي يا بونا الأغلبية بتخلط بين الكرامة والكبرياء.
هو إيه الفرق بينهم؟ أنا عايز أقول لك أنا نفسي بخلط. يعني سوفي أقول لك حاجة، في رأيي إن هما غالبا بيدخلوا بعض في أغلب الحالات، لكن الكرامة الحقيقية لأولاد ربنا مركزهم عند ربنا. الشخص الروحاني ما يدورش على الكرامة لأنه مطمن إنها مستنية في السماء. هو كفاية إنه بيقول أبانا الذي، دي أعلى كرامة ممكن ياخدها إنسان، إن أنا أكلم ربنا أقول له أنت أبويا، وفي كرامة أعلى من كده. إن أنا بخدم ربنا، وفي كرامة أعلى من كده. إن جوايا روح ربنا، دي كرامة كبيرة أوي. كون الناس بقى تشتمني أو تمجدني ده كلام فاضي. فالكرامة في عرف الناس هي الحتة دي بتاعت رأي الناس إيه. فالإهانة عكس الكرامة. بالنسبة لأولاد ربنا سيان، إهانة زي كرامة مش فارقة. ليه؟ لأن عندهم كرامة محفوظة في السماء. الآية دي بتركز على التواضع، بتقول تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين، فتواضعوا تحت يد الله القوية. التواضع مش قلة كرامة، التواضع معناه ببساطة واحد شبعان في ربنا قوي وشايف ربنا كبير قوي وهو صغير قوي، يحب كل الناس ويحترم كل الناس ويقدر كل الناس ونفسيته حلوة ومظبوطة وكل حاجة، لكن لا يفتخر إلا بالله، ما عندوش حاجة يفتخر بيها غير ربنا. المتواضع شبه المسيح، ربنا يسوع هو أصل التواضع كله، عشان كده قال تعلموا مني لأني وادع متواضع القلب. لو سألت المسيح له كرامة ولا ملوش كرامة؟ له كل الكرامة والمجد والبركة، لكن على الأرض الحية ما كانش مكرم، كان بيتهان كتير. هل دي أثرت على كرامته؟ احنا بنقول له سكتت يجوم لك الكرامة. إذا احنا عاوزين نتشبه بالمسيح المتواضع اللي مش بيجري ورا الكرامة. زي ما واحد من القديسين قال، اللي يجري ورا الكرامة تجري منه، اللي يجري منها تجري وراه. المتواضع شخص مشغول بربنا طول الوقت، بيحبه فرحان بيه، فلما تجيله كرامة يدلقها على المسيح، ولما تجيله إهانة ما تعبتوش لأن هو مستخبي في ربنا. عشان كده القديس بولس يقول بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن، يعني كله زي بعض، كله محصل بعض، لكن كله مركز في خدمته. فسربله بالتواضع عشان الواحد يبقى متواضع بجد. في على الأقل أربع حاجات مفروض يعمل: ينسب كل شيء لله، كل حاجة حلوة، ليه الشكر. اللي يشكر كتير يبقى لابس التواضع زي التوب، يبقى فعلا بيحط الكرامة لربنا مش لنفسه. تاني حاجة يعملها يسمع الكلام. الشخص المطيع متواضع، والمطيع الكرامة مش شغلة، لأنه اللي شغله أنه ينفذ الوصية. ثالث حاجة يعملها المتواضع أنه يتوب. الشخص المتواضع دائم التوبة، عمال يجهز نفسه للسماء، دايما بيفحص نفسه، عشان كده تلاقيه ما يقعش في الإدانة، لأنه هو عمال يصلح في روحه، مش فاضي يصلح حد دلوقتي. كمان المتواضع أنه بيشكر ويطيع ويتوب. المتواضع باصص على المسيح طول الوقت، تلميذ لربنا، لأنه مشغول بربنا يسوع فبيتعلم منه. عكس كده بقى المتكبر. المتكبر لا يعرف يشكر ولا يعرف الحاضر ولا يعرف يتوب، وناسي المسيح خالص. فالآية دي بتركز على التواضع، أما الكبرياء والكرامة فرأي إن هم قريبين لبعض في المعنى، لكن الشخص المتواضع ربنا بيديله كرامة أعلى من الملائكة، لأنه بيبقى شبه المسيح.
في آية جميلة قوي في سفر أرمية بتقول: شعبي عمل شرير، تركوني أنا ينبوع المياه الحية، لينكروا لأنفسهم أبارا مشققة لا تضبط ماء. عايزين نسمع من قصتك أمثلة عن الأبار المشققة في حياتنا. زي إيه؟
شعبي عمل شرين. الشر الأولاني تركوني، الشر الثاني ذهبوا لينقروا لأنفسهم أبارا. يعني ترك المسيح ده شر، وان انا ادور على السعاده بره والراحه والحياه والابديه ده شر اكتر. الابار المشققه يعني عارفه لما يحفروا بير يتعبوا قوي وفي الاخر ما يلاقوش نقطه ميه، بيكونوا بقى تهدوا وتعبوا، وممكن يكونوا زرفوا كتير قوي، يبقى شيء محبط جدا. تشبيه جميل ليه؟ لان هي الدنيا كده بالظبط. في واحد يفضل مثلا 30 سنة عاوز يوصل لرقم معين في البنك، عاوز يعمل مبلغ ويعيش في الموضوع ده بطريقة يعني واكلة قلبه وعقله، مش واخد باله بينام امتى بياكل امتى، مش مركز في بيته، كان له بيت يعني مالوش في الكنيسة وربنا، هو فيه عاوز يوصل للبير ده. وبعدين اول ما يوصل له يلاقي الدنيا فراغ، يحس أنا ضيعت 30 سنة. أحكي لك حكاية. أفتكر شخص مرة جالي منهار في البكاء لأنه قال لي الجملة دي، قال لي أنا بقالي 25 سنة عايش، مش لازم أقول البلد، في بلاد في الخليج، عاوز أوصل لرقم معين وعاوز أجيب لعيالي حاجات معينة، وبعدين وصلت ورجع بعد 25 سنة حاسس ان انا عملت اللي كنت عاوز اوصل له. انا رجعت لقيت عيالي مش عيالي، ورجعت لقيت بيبصولي من فوق لتحت، انت مين؟ احنا مش عارفينك. ولقيت حتى مراتي نفسيا قافله مني، ولقيت ان انا ضيعت عمري في وهم كبير قوي، لا الفلوس مالي عنيهم ولا بقيت زوج ولا اب، وحسيت ان انا خسرت كل حاجه. قال لي طبعا كنت ناسي ربنا، وكنت الموضوع زي الإدمان بالنسبة لي، عمال أجيب فلوس بأي طريقة، واكتشفت أن كل حاجة راحت. طبعا في واحد تاني قال لي قبلها بسنة قبل ما أرجع كل الفلوس حطيتها في حاجة راح تعب 20 سنة. يعني بأشكال مختلفة بيكتشفوا حكاية الآبار المشققة. ودي يعني قالها سليمان الجامعة لما قال ان في واحد يفضل يتعب يتعب وفي الاخر كل تعبه يروح عليه لانه ابار مشقق. في تعب بقى ما يروحش، اللي هو تعب الصلاه، تعب المحبه، تعب الخدمه، تعبكم ليس باطلا. اللي بيتعب في حب الناس ده كله بيتخزن في السماء، لكن اللي بيتعب عشان يجيب فلوس ابار مشقق. نوع تاني من الابار المشققه المراكز. في واحد مش الفلوس اللي شغله، بس اللقب فارق معه. أذكر زمان لما كنت يعني طبيب وكده، وكنا داخلين مؤتمر علمي، ف لقيت خناقة دبت بين أساتذة كبار عشان الجمعية بتاعت الأمراض الفلانية وبتاع، فبسأل دكتور كامبي يعني هما بيتخانقوا ليه؟ يعني أنا مش فاهم، لا مش بيتخانقوا حتى في قضية علمية يعني كلها حاجات كده. قال لي هما بيتخانقوا عشان النعي. ما فهمتش. قلت له يعني إيه عشان النعي؟ قال لي عشان لما الواحد منهم يبقى مرحوم وينزل في الأهرام نعيه يطلع رئيس الجمعية. فأنا اكتشفت إنه بيضحك أو بيهرج، بس الحقيقة هو معاه حق. هما بيتخانقوا على لقب، بيحاربوا، بيعيشوا سنين في الحرب دي عشان مين اللي ياخد اللقب؟ واللقب هيطلع إيه؟ النعي العمود بتاعه في الأهرام بدل ما يبقى كده هيبقى أطول شوية عشان هيتحط اللقب أكتر شوية. أدي كل اللي هياخدوه. فشيء يعني زي الشيطان فعلا بيسرح بالناس وبيضحك عليهم. ضيعوا العمر في خناقات فارغة لمجرد لقب. طب هو اللقب ده هينفع الواحد فيه بعد ما يمشي؟ فده نوع تاني من الآبار المشقق. في بئر تاني مشقق هو الانتقام. في ناس عايشة عشان تنتقم، عايش لأنه متغاظ من الناس زي الطار عندنا في بلادنا، كل هدفه في الحياة أنه ينتقم أو شو يشوف فيهم يوم. أبار مشققة لا تضبط ماء. هل ده بيدي سعادة؟ لا. هل ده بيخليه ينام مرتاح؟ لا. هل ده يدخله السماء؟ طبعا لا. هل ده يخليه مركز في بيته؟ برضو لا. هل ده يخليه عايش طبيعي؟ برضو لا. يبقى أبار مشققة لا تضبط ماء. فأي هدف غير الحياة الأبدية هي أبار مشققة، وأي شخص غير المسيح يبقى فراغ، يبقى وهم كبير. صدقيني حتى في العلاقات الإنسانية ساعات، بس يا رب يفهموها صح الحكاية، بنت تبقى مستنية الجواز كأنه أهم حاجة في الدنيا. للأسف احنا الكالتشر المصري بيربي البنات كده ان الجواز ده أهم حاجة وينسيهم السما ساعات، وبعدين تتجوز وتلاقيه مقلب، فتحس انها دخلت في أبار مشققة. هي عايشة 20-25-30 سنة هو ده حلمها الوحيد انها تتجوز، وبعدين لقت انها مش شبعانة بالحب، يطلع جوزها مثلا اناني او قاسي وتطلع انه مش هو ده اللي كان نفسها فيه، فتحس بفراغ فظيع لانها فضلت تحفر 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 وفي الاخر ما فيش نقطة مية. فاحنا الجواز مقدس وهدف حلو، لكن ما يجيش مكان المسيح، يجي بعد ربنا يسوع. الحياة الابدية هي الهدف، المسيح هو العريس الأولاني، بعد كده يجيب عريس من طرفه خير، لو ما جابش برضه خير. فتركوني هي المشكلة. لو الإنسان مش سايب المسيح هينجح في شغله وينجح في بيته وينجح في علاقاته، بس يفضل إيه؟ ما سابش ربنا. ربنا هو الكل في الكل.
آية جميلة قوي في سفر المزامير بتقول: طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. هل العطاء لازم يكون في الخفاء يا هنا؟ لأن في ناس بتفتخر إنها بتدي وبتقول إن أنا عطيت وبتقول إنها بتدي للمساكين. هل الناس دي كأنها ما عطتش حاجة؟ يعني اللي عطى زي اللي ما عطاش مدام قال؟
مرة قديسة اسماء أمنا سرزن قالت: ادي حتى لو كنت عاوز الناس تعرف، لغاية ما تحب العطاء وتدي من غير ما الناس تعرف. أو قالتها بطريقة لطيفة: لو اديت باليمين والشمال شايف كمل لغاية ما اليمين يدي والشمال ما يشوفش. يعني ايه؟ مش عاوزين نوقف العطاء خوفا من الناس، لان العطاء في ذاته بركة، لكن كوني بدي بس عشان الناس تمدحني. تعبير المسيح واضح: قد استوفوا اجره. لو انا بعمل الخير عشان يمجدوني اخاف ابقى حنانيا وسفيرة في الاخر، هم جايبين شوية فلوس عشان الناس تسقف لهم، لكن مش في قلبهم حب ربنا. والإنجيل بيقول المعطي فبسرور، يعني الواحد هو بيدي لربنا أو بيدي للفقراء لازم يبقى فرحان لأنه هو اللي كسبان. فسؤالك أنه واحد بيدي وغرض الناس تمدحه، فرأيي لازم يكمل يدي لكن ينقي الغرض، مش يبطل يدي. يعني يحاول انه يراجع فكرة كفاية ربنا شايفني، ده اهم من الناس. الناس النهاردة تمدحني بكرة تشتمني، أو هيمدحوني لحظة وهينسوني بعد كده خدت إيه، يعني استفدت إيه من شوية كلام فارغ يعني. لكن ربنا رأيه أهم حاجة. وبعدين الوعد الجميل اللي ابتديت بيه، في يوم الشر ينجيه الرب، يعني ربنا هيعمل لي زي خاطر لأني حبيت المساكين، فلما أدخل في تجربة صعبة هيقف معايا. أذكر مرة رجل أعمال محب للعطاء فحكى لي القصة دي، قال لي أنا كان علي أدفع زيادة عن 1,000,000 جنيه في الأسبوع ده، ومش معايا منهم غير 100,000 وما تتحلش. فأنا قلت أعمل إيه؟ قلت له بص يا رب، أنا كده كده أنت وعدتني إن في يوم الشر تنجيني، وادي 100,000 للفقر، يعني حتى 100,000 مش حطها عشان يبتدي قسط 1,000,000، قام خد 100,000 كلها وادها للفقر. قال لي في نفس الأسبوع قبل ما يخلص الأسبوع فوجئت إن أنا كان في فلوس كتيرة قوي بره، وأنا بقالها سنين ما بترجعش وأنا نسيها، فضلت تيجي بطريقة غريبة جدا من كل المصادر، وفجأة عديت 1,000,000 المطلوب مني في نفس الأسبوع، وتحلت الأزمة اللي أنا ما كنتش شايف لها حل أبدا. فربنا يعني صادق جدا في وعوده، من يزرع بالبركات بالبركات أيضا يحصد. أما حتة الناس عارفة أو مش عارفة، طبعا الخفاء حلو، والمسيح له المجد وصانا على الحتة دي، قال متى صنعت صدقة لا تبوق قدامك كما يفعل المراؤون، حقق لكم قد استوفوا أجرهم، متى صنعت صدقة لا تعرف يمينك ما تصنعه شمالك، لأن أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيا. لو أنا مركز على اليوم الأخير ووقفتي قدام ربنا ورأي ربنا فيا، ويا ترى شايفني عملت حاجة لأولاده الفقراء، لو الحكاية دي شغلاني ولا يفرق معايا مين عارف، وهبقى عاوز أخبي بقدر الإمكان. طبعا في ناس بتتفنن في العطاء في الخفاء، من حكمتهم يعني ممكن يبعتوا البركة من مع حد ما يكونش يعرفهم ويوصلوه، عشان حتى يمكن الكاهن ما يعرفش مين اللي بعته، من كتر حبهم في ان هم يستخبوا تماما.
من رسالة القديس بولس قال لروميا: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. صابرين في الضيق مش مواظبين على الصلاة، لازم نصبر علشان دي اتعدي، لكن فرحين.
بص اللي واظب على الصلاة يعرف يفرح، بس خلي بالك من حكمة القديس بولس، ما قالش فرحانين وبس، قال فرحين في الرجاء. الرجاء معناها توقع الخير من ربنا، انتظار خبر حلو. الرجاء وضع واحد دايما منتظر حاجة حلوة، فاللي منتظر حاجة حلوة بيبقى فرحان. والكتاب المقدس بيقول لأننا بالرجاء خلصنا، يعني احنا لسه ما دخلناش السماء، لكن عندنا رجاء ندخل السماء، وبهذا الرجاء احنا فرحان. عندنا رجاء في رحمة ربنا، صعيب نغلط، بس عندنا رجاء ان ربنا برحمته الواسعة هيشيلنا من خطايانا ويدخلنا السماء. عندنا رجاء في المشاكل، ان ربنا هيتدخل ويقلبها خير. انتم قصدتم به شرا، الرب قصد به خيرا. الرجاء دايما توقع الخير حتى من الشر. لما يكون الموضوع ده مسيطر على دماغي هبقى فرحان. برضه احكي لك حكايه، بنت من بناتنا راحت السماء قريب، وكانت بنت قديسه، يعني كان عندها نوع من انواع السرطان بقاله سنين، وهي شابه صغيره وما اتجوزتش، وكانت خادمه محبه لربنا جدا. انما عدت بمرحلتين، في المرحله الاولى كان عندها رجاء انها تخف، وكانت فعلا إيمانها قوي إن ربنا ممكن يعمل معجزة. وبعدين صعب عليها شوية لما تدخل في كيماوي وتدخل في الشغلانات دي والحاجات دي، وترجع تصلي تاني تقول لأ أنا متأكدة ربنا بيحبني وسمعني. بعدين على النص التاني من التجربة بقيت بتطلب الشفاء، بقى عندها رجاء إنها تروح السماء. الغريب إنها طول ما كان عندها رجاء في الشفاء كانت تطلع وتنزل، يعني إيه؟ شوية فرحانة مطمنة، وشوية متضايقة ومتغاظه من المرض ومش قابلاه. لما قلب الرجاء أنا رايحة السماء بنعمة ربنا، يعني المرض شد والدواء ما بقاش يجيب نتيجة والموضوع عمال يزداد وجع، بقت فرحانة طول الوقت لأنها خلاص كل اللي شغلها أنا هشوف المسيح. وحتى لما حد كان يقول لها لا بنعمة ربنا تخفي تقول له لا مش عاوز أخف، أنا عاوز أروح السماء، مش فارق معايا أخف، أنا فعلا عاوز أروح السماء. لما وصلت لهذه الدرجة بقت فرحانة طول الوقت. مش بالضرورة كل الناس توصل لكده، لكن بالضرورة يحتفظوا برجائهم، لأن الرجاء أساسي في الحياة المسيحية. القديس بولس يقول الآن يثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. الرجاء يتولد كمان من الإنجيل، كل ما الواحد يقرأ الإنجيل ويطلع وعود ربنا يزداد رجائه. لما ربنا يقول لي ما تخافش أنا معك يبقى عندي رجاء، لما يقول لي كل الأشياء تعمل معا للخير يبقى عندي رجاء اللي بيحصل ده خير، لما يقول لي الذي معنا أقوى من الذين علينا يبقى مهما كان حواليا ظروف صعبة عندي رجاء هنغلب الظروف دي. فالرجاء مرتبط جدا بالوعي بوعود ربنا بمذاكرة الإنجيل. عكس الرجاء اليأس أو الشك، وعشان كده الواحد يغلب اليأس، مع اليأس تلاقي حزن رديء، تلاقي كآبة، مع الرجاء لازم تلاقي فرح.
من إنجيل متى: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. المقصود بصانع السلام إيه يا بنا في الآية دي؟ وإزاي أكون صانعة سلام؟
هو قال أبناء الله يدعون لأن الله ملك السلام، محب للسلام. والمسيح قال سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. صانع السلام هو دور ولاد ربنا، إحنا كلنا سفراء عن المسيح، دعاة سلام، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. صنعة سلام له كذا شكل. أول شكل اتنين متخاصمين بنصالحهم ببعض، عملنا سلام. لما نصالح راجل بمراته، أخ بأخوه، عيلة بعيلة تانية، نرجع السلام بين اتنين يبقى عملنا سلام. لكن في صنعة سلام من نوع تاني، إن واحد يكون بعيد عن ربنا فما عندوش سلام، نرجعه لربنا فيبقى عملنا له سلام، لأن مع التوبة يجي السلام. لا سلام قال إلهي للأشرار. فلو لقيت واحد شرير فضلت وراه عشان أشده لربنا يبقى أنا عملت سلام برضه، لأن صنع السلام يكمل بأن الإنسان يتوب يتصالح مع ربنا فقلبه يعمر سلام. عشان كده القديس يعقوب يقول من رد خاطئا عن ضليل طلال طريق يخلص نفسا من الموت وأستر كثرة من الخطايا. في صنعة سلام من نوع آخر، إنه الواحد يريح لقصاته. ساعات واحد يبقى تعبان قوي ومش عارف يصلي وعاوز يشكي، لو أنا اديته ودني وقلبي وسمعت له كويس أنا عملت سلام، ممكن يجي يقول لي أنا ارتحت لأني حكيت ولأني شكيت. بس طبعا هنا اللي بيسمع لازم يكون شخص روحاني وبيزقه على ربنا برضه، بيسمع بقلب نقي محب فيقوم يريح لقصاده. فصنع السلام له أشكال كتير قوي. التعزية صنع السلام، ممكن عمل التعزية لما واحد يعزي مريض أو يعزي شخص فقط شخص يرجع شوية السلام اللي راح منه، لأنه بيديله رجاء بيطبطب عليه بيشاركه حزنه. صنع السلام له أشكال كتير قوي. يعني السامري الصالح عمل سلام لما أنقذ الشخص اللي في السكة بيموت، ما هو ده عمل سلام في الآخر لأن الرجل ده كان هيموت. صنع السلام كمان المعلم بيصنع السلام، لما الإنسان فينا أو الخادم فينا يعلم تعاليم المسيح، تعاليم المسيح بترجع السلام لقلوب الناس، بتصلح حياتهم فيبتدي السلام يزيد في قلبهم. فكل عمل روحي في رأيي بيصب في صنع السلام. مع نفسي أنا لما بتوب وجاهد بصنع سلام، مع الآخرين لما بعلم وبخدم بصنع سلام، لما المتخاصمين أصالحهم ببعض بصنع سلام. صنع السلام يعني فضيلة جميلة وفيها تطويب غالي. أذكر زمان لما كنت في الكلية كان معايا خادم جميل قوي متواضع كده، قال لي بص أنا بعرفش أتكلم ومالياش خالص في الخدمة، بس أنا في حاجة عايش ليها طول الوقت، أي ما الاقي اتنين زعلانين من بعض أصلي جامد قوي وافضل وراهم ولازم اصالحهم ببعض. وقال لي ساعتها كنا ممكن ثالثه رابعه كليه مش فاكر، قال لي انا لغايه دلوقتي ما فشلتش ولا مره، وكان فرحان قوي وهو بيقولها زي الاطفال كده، انا ما فشلتش ولا مره. فواضح ان في ناس مشغوله قوي بالوصيه دي بالايه دي وعايشه ليها وبتنجح فيها ويبقى اختهم بيها.
يسوع قال لنا في انجيل يوحنا: انا الكرمة وانتم الاعصام، الذي يثبت فيه وانا فيه هذا ياتي بثمر كثير، لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. ايه هو المقصود بالثمر يا بونا؟
اولا موضوع الثمر ده مغرق الكتاب، الكتاب يحب الزرع عموما، فعهد قديم وعهد جديد نلاقي كلمه الثمر. مزمور الاول مثلا: كشجره مغروسه عند مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه. قديس يوحنا المعمدان لما وعظ يقول: اصنعوا اثمارا تليق بالتوبه، وقال: قد وضعت الفأس على اصل الشجره، كل شجره لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. والمسيح اتكلم في مثل الزارع، قال: الارض الوحيده اللي طلعت ثمر هي الارض الجيده 30 و60 و100، ولعن الشجره اللي فيها ورق بس ما فيهاش ثمر. اذا موضوع الثمر ده مهم جدا في كلام المسيح، مهم. ولما كلمنا عن الأنبياء الكذبة قال: من ثمارهم تعرفونهم. الثمر ببساطة هو النتيجة النهائية للعلاقة بالله، لأن الثمر آخر حاجة في الشجر. يعني الشجرة تبتدي ببذرة، تعمل جذر، تعمل ساق، تعمل أغصان، تعمل ورق، تكبر وفي الآخر تطلع الثمر. وأغلى حاجة في الشجرة كلها الثمر، هي القيمة بتاعتها الثمر. فالحياة الروحية إن ما طلعتش نتيجة واضحة تبقى نقص، تبقى فشلت. الثمر لخصه القديس بولس في غلاطية 5 في مجموعة فضائل. يبقى كل الفضائل تعتبر ثمار: محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. وقال واللي زي كده، يعني ممكن نحط معها الحكمة، نحط الصبر، نحط أي فضيلة ذكرها الإنجيل تعتبر ثمر الروح. ثمر الروح يعني إيه؟ نتيجة الروحانية، نتيجة الحياة الروحية، نتيجة الاقتراب من الله، الإنسان اتغير وبان عليه حاجة حلوة، بقى فرحان بجد، بقى باله طويل، بقى عفيف، بقى وديع، بقى إيمانه قوي، واثق في ربنا. يبقى ده نتيجة حياة روحية. مثل اللي حضرتك بتقوليه بتاع إنجيل يوحنا، إنه الغصن اللي يثبت فيه يجيب ثمر. يبقى المسيح فهمنا إن الثمر مش هيطلع لوحده، هيطلع بالالتصاق بالمسيح، لأن الثمر عبارة عن صفة في المسيح تبان عليه، هي صفة خاصة بيه، محبة تخصه هو، تقوم تبان عليك لما تلزقي في ربنا. الفرح ده حاجة جوه المسيح تبان على الشخص اللي بيصلي كتير، بيتناول كتير. الوداعة دي خاصة بربنا يسوع، تقوم تظهر على الشخص اللي عمال يحبه في ربنا ويقرب منه. فبيقول الغصن اللي لازق فيه هيجيب ثمر، الغصن اللي مش لازق هيمسف فهيتقطع وهيرموه في النار لأنه ملوش لازمة. فطبعا لو واحد نسي ربنا أو بعد عنه حياته تبقى جافة، ما فيش بقى محبة ولا فرح ولا سلام ولا، فخلاص شكله زي أي واحد كأنه ما فيهوش الروح القدس. النتيجة النهائية هيترمي في النار. الثمر ده موضوع مهم لأنه هو المقياس الأساسي للنمو الروح. وفي نوع تاني من الثمر يجي نتيجة للأولاني، لما الإنسان يكون شبه المسيح في محبة وفرح وسلام وطول أناة وإيمان، لما يتعامل مع الناس يثمر في حياة الناس. يعني ايه؟ ربنا يسوع له المجد قال لتلاميذه: أنا أرسلتكم لتأتوا بثمر. تأتوا بثمر يبقى مش خاص بيهم بقى، خاص بالخدمة. ففي ثمر التوبة أو الحياة الروحية اللي هي الفضائل، وثمر الخدمة اللي هي النفوس. فالإنسان الروحاني الوديع يثمر، يعني يكسب ناس، يجيب ثمر للملكوت، يحصد نفوس. فبرضه نفس القاعدة، الغصن اللي ثابت في المسيح يتغير ويطلع ثمر حلو، ونتيجة الثمر الحلو النفوس اللي تتعامل معاه هي كمان تتغير، فيبقى الثمر متكاثر، يدوم ثمركم، الثمر يتنقل من واحد للتاني. وهنا نقول حاجة عن الكرازة، أنه الكرازة لا تبدأ بالوعظ والكلام، تبدأ بالحياة. لو إنسان مسيحي في ثمر الروح ده أفضل كارثة. يحكوا حكاية عن شخص زمان راح بلد شيوعية وكان مسيحي وداخل يدرس لغة من اللغات أظن إنجليزي، فنبهوا عليه قالوا له البلد دي لا تسمح بالكلام عن المسيح ولا الإنجيل تماما وإلا فيها سجن. مضى على إقرار أنه ما يعملش كده، وهو بيحب ربنا قوي. قعد سنة يدرس وبعدين سافر، وبعدين يعني فوجئوا طبعا بلد شعيدي فيها أمن جامد فكانوا بيراقبوا الطلبة، فوجئوا أنه عدد مش قليل من الكلاس بتاعه اتعمد. فعملوا مشكلة كبيرة جدا لأنهم متفقين أن الراجل ده ما يوعظ، فجابوا كذا طالب يحققوا معاه. الراجل ده كان بيوعظ في الفصل؟ لا. كلمكم عن المسيح؟ لا. وزع أناجيل؟ لا. أنتوا اتعمدتوا ليه؟ وكل واحد على حدة طبعا، كلهم على نفس الإجابة، احنا شفنا فيه اللي كنا بنسمعه عن المسيح، شفنا فيه حاجة مش موجودة في الناس التانية، حبناه فروحنا دورنا على اللي وراء. فهنا هو ما كانش، كان ممنوع يتكلم، لكن لأنه شبه المسيح وفي ثمر الروح أثمر حتى في خلاص النفوس، كرازة صامتة. إذا الثمر يجي نتيجة التصاق بالمسيح وينتج عنه ثمار كتير.
آية جميلة قوي من سفر الخروج تقريبا كلنا بنستخدمها شبه يوميا بسبب الأحداث اللي بتحصل. لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. دايما بنقولها لبعض لما حاجة مشكلة بتحصل، بس من وراها بحس بالضبط كده يعني كأننا استنى ما تتصرفش ربنا هينتقم لك. هل لو فهمناها بالمعنى ده أو أخذناها بالمعنى ده صح؟ إحنا بنقولها علشان نصبر اللي قدامنا ونعزيه بكلمة، بس هي في الباطن ساعات بنحس إيه، استنى أصبر شوف ربنا هيبقى رده إزاي. هل ده صح يا ابونا ولا غلط؟
أولا هي لما تقالت ما كانش مقصود بيها الانتقام ذاته، كان مقصود بيها الخلاص. قفوا وانظروا خلاص الرب، هم مزنوقين جدا وهيبادوا، واقفين عند البحر مرعوبين والفراعنة جايين وراهم وهم مش محلتهم سلاح، وموقف صعب جدا ومفيش مخرج، مش عارفين هيخلصوا ازاي. فلما اتقالت الآية دي لما قالها موسى كان مقصود ربنا هيتصرف هيخلصكم بأي طريقة. وزي ما انت قلت احنا دقنا الكلام ده السنتين اللي فاتوا، لأنه جالنا خلاص بطريقة شبه معجزية، يعني احنا ما كانش قدامنا مخرج منطقي يعني. فربنا يعني للسيد الرب عند ربنا يعني مخارج للموت كتير. فهنا الوعد بالخلاص مش بالانتقام، لكن ده ما يلغيش ان ربنا واعد كمان بالانتقام. بس يفضل لنا كأولاد الله اللي بنحب البشر زي ما ربنا بيحبهم ننتظر الخلاص ولا ننتظر الانتقام. احنا نشتهي زي ما ربنا بيشتهي خلاص الكل، نتمنى ان اعدائنا يعرفوا ربنا وينور عينيهم ويبقى لهم نصيب معنا في السماء، ما نتمنى لهمش الهلاك. لانه اعدائنا دول حتى لو عذبونا ولا تعبونا الحقيقة هم خدمونا برضو، فادونا ووصلونا للسماء بالغلب اللي شفناه على ايديهم، بس كتر خيرهم قربوا السماء ودونا أكليل كمان. طب هم يروحوا فين؟ احنا ما نتمنى لهمش الهلاك. يعني ايه يعني الانتقام هيفيدنا في ايه لما يهلكوا؟ انما اجمل انتقام هو ان ربنا يغير قلبهم وينور عينيهم ويبقوا مؤمنين وتائبين. قديس استفانوس وهو بيترجم كان اولى انه يفكر يا رب خد بحقي، انا مظلوم، انا الناس دول بيفتروا عليا. استفانوس كان فعلا مثالي في كل حاجة، إنما لما استفانوس صلى ما جابش سيرة الانتقام، بالعكس صلى صلوة عجيبة، قال له يا رب لا تقيم لهم هذه الخطية، ما تحسبها لهمش غلطة، انت لسه بتحبهم، انت مفكرش في الانتقام. على فكرة ربنا انتقم له، يعني التاريخ يقول أنه بسبب كل الجبروت اللي عملوه ده ما فاتش كام سنة وجوم الرومان دكوا أورشليم وحرقوها وموتوا مئات الألاف. طبعا انتقاما مش بس لاستفانوس، ربنا يسوع له كل المجد اللي ايه اتصلب ولكل الانبياء اللي اتصلبوا واتقتلوا في اورشليم، لكن عموما ربنا كاله عادل ليه النقمه انا اجازي. بس يفضل لينا كمسيحيين الا ننتظر الانتقام بقدر ما ننتظر الخلاص. يبقى قفوا وانظروا خلاص الرب، يا رب خلصنا دخلنا السماء، يا رب عدي الايام الصعبه، يا رب اظهر فأتون النار، يا رب عدينا البحر اللي ملوش حل ده. لكن تعمل ايه مع اعدائنا؟ يا رب نور عينيهم، يا رب اهديهم. فاذا كان عندنا في ايماننا ان الانتقام يخص الله، اظن ان انتظار الانتقام قد يحمل عداوة، او ممكن ما يكونش القلب نقي. داود لما كان شاول بيعذبه ما كانش مستني اليوم اللي شاول يموت فيه، ولما عرف ان شاول اتقتل في الحرب ما فرحش وما قالش ربنا خد بحقي، بالعكس بكى زي اللي كان نفسه يعيش تاني وكان نفسه شاول يتوب. ده القلب الحلو اللي يعجب ربنا. فخلينا دايما نميل ان احنا ننتظر الخلاص ولا ننتظر الانتقام، لكن عارفين ان ربنا عادل مش هيسيب حق اولاده كده كده.
بنختم بآية جميلة من انجيل يوحنا، يسوع قال سلاما اترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. هنا نقدر نقول إن اللي جواه سلام داخلي بيطرد من قلبه الخوف، بس مع ذلك ساعات كتير بنخاف حتى وإحنا حاسين بالسلام بس بنخاف. نقدر نعملها إزاي بنا المعادلة دي؟ هل لما خاف يبقى كده ما عنديش سلام؟
طبعا ببساطة الخوف يتعارض مع السلام، بس الخوف درجات والسلام درجات، خوف وقلق واضطراب، لأنه لا تضطرب تمشي مع سلام. التلاميذ لما كانوا في البحر، لما كان المسيح يبقى معهم كانوا يبقوا فرحانين ومطمنين، لما مرة كان نايم والبحر هاك فقدوا سلام وراحوا صحوا، فهو سكت البحر وبص لهم مالكم ليه شكيت. فمرة تانية ما كانش في المركب خالص ففقدوا سلامهم أكتر، لأنه فضلوا للهزيعة الرابعة بيموتوا بيغرقوا. فيقولوا من الخوف صرخوا، يعني ده السلام راح خالص. وبعدين جالهم يتمشى على البحر يقول لهم ثقوا أنا هو، لا تخافوا. وفي الآخر دخل المركب والبحر هدي. ففي درجات من فقدان السلام مرتبطة بقى بالخوف والقلق. في شخصيات قلوقة بطبع تربيتها، في واحد يخاف من حاجات معينة مش من كل حاجة. كل ده في رأيي مرتبط بقلة إيمان. طبعا في نوع من المخاوف النفسية مش ده موضعنا، أنا مثلا يخاف من الأماكن العالية ما أقدرش أقول عليها قلة إيمان، ده نوع من الاضطراب النفسي. في واحد مثلا ما يبقى في أوضة ضيقة مقفول عليها تبقى منزعج، دي حتة نفسية يعني ما ظنهاش مرتبطة بالإيمان. لكن القلق العام اللي في الدنيا، واحد قلقان على بكرة، واحد خايف من الناس، واحد خايف على صحته زيادة، واحد دايما متوقع الشر، لا كل ده مرتبط ان الايمان ضعيف. الايمان والامان توأم، عشان كده الانجيل يقول ان لم تؤمنوا لا تأمنوا. والامان هو سر السلام، لما يكون واحد عنده امان يشعر بسلام. الطفل اللي متشال في حضن امه حاسس بسلام، بينام ملوش دعوه الدنيا حواليه بيحصل فيها ايه. فالامان والسلام يعني شهوه كل واحد انه يعيش في سلام، مش هيوصل لها ابدا ان ما كانش عنده ايمان. والايمان رحله العمر كله، يعني ما نقدرش نقول في يوم او في لحظه الواحد يقول انا كده بقى عندي ايمان. الايمان يبدا وينمو بلا نهايه. عشان كده مرة التلاميذ قالوا للمسيح زد إيماننا، زودوا يبقى. قال لهم لو كان عندكم إيمان زي حبة خردل كنت نقلته جبل. فالإيمان يزداد بدليل أن المسيح قال لبطرس يا قليل الإيمان، ومدح واحد قال له هو أحد قال له عظيم إيمانك ليكن لك ما تريدين، وقال لقائد الإيمان لم أرى إيمانا مثل هذا. كأن الإيمان ده درجات، فإحنا كلنا عاوزين نطلع درجة. الثقة في ربنا تزيد، لأن لما الثقة تزيد القلق يقل على طول. والثقة بتزيد لما العشرة تزيد، صلاة وإنجيل وخدمة وكنيسة وربنا شغلني طول الوقت، العشرة دي تخلي الثقة زيادة، يقوم القلق والخوف يقل. لو بطلت بقى أصلي وأركز تلاقي القلق زاد والإيمان قل، فساعات بتطلع وتنزل. القديسين بقى إيمانهم قوي فعلا، فحياتهم كلها في ربنا والثقة متناهية، يعني إنه كله خير وكل حاجة تمام، والذي معنا أقوى من الذي علينا، فعايشين في سلام فايقين جدا، تقدر تقلب حواليهم وهم مش مضطربين. الحكايات الجميلة اللي في العهد القديم لما إليشع حوصر الجبل كله بجيش كامل عشان يمسكوا إليشع، منظر مرعب يعني. فالتلميذ انزعج جدا وجري على إليشع وهو مرعوب، بس إليشع لأن إيمانه قوي فمطمن، فقال له يا رب افتح عينيه عشان يشوف اللي معانا أكتر من اللي علينا. ففتح عينيه في الوقت اللي فتح عينين الغلام، لأنه تلميذ إليشع قفل عينين الأعداء عشان مش تبع إليشع، وخدهم بقى ودخل بيهم المدينة وأكرمهم وعمل لهم وليمة، لكن هو كان آخر سلام. طب دول جايين يمسكوكم. تلاميذ في سفر الأعمال لما اتسجنوا وانضربوا مفروض كانوا ينزعجوا ويقولوا ده احنا لسه بنبتدي نخدم، وما هيعملوا فينا ايه بقى لما نبشر اكتر من كده. يقول الانجيل خرجوا فرحانين لانهم حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسمه. قبلها بقوا يصلوا رب اتكلم على لساننا اكتر من الاول. ايه انتوا مش خايفين ولا ايه؟ لا مش خايفين، لان السلام مالي قلبهم، لان عندهم ايمان قوي. فالايمان بيقيس بيقاس بالسلام، وقلة الإيمان تقاس بالخوف. فكوني قلقان وخايف وبفكر وبحسب كتير على طول، ده قلة إيمان، ما نقدرش ننكر كده. لكن كمان الإيمان ينطلب، يا رب زود إيماني، أفضل أصلي وأقول كده وأقرأ الإنجيل كتير، لأن الحكايات اللي في الإنجيل والوعود اللي في الإنجيل بتزود إيماني، وبالتالي ده كله بيطلع مني سلام. كمان السلام معدي، يعني اللي يعاشر واحد إيمانه قوي ومتكل قوي على ربنا يبقى عنده سلام. أذكر برضو لما كنت طالب زمان من 30 سنة كده في الجامعة، كنت أروح الأمبرويس وكان في فراش يقعد على باب المطبعة كده، كنت أروح أقعد جنبه وأحكي معه عم توفيق، وكان كتلة من الأمراض، راجل طبعا حسان ما فيهوش حتة سليم. وبعدين أسأله عن ولاده ما عندوش غير كلمة الحمد لله نشكر ربنا، وبعدين لما أسأل بالتفصيل ألاقي ما فيش ولا عيل سليم، يعني ما فيش ولا قصة مظبوطة، وحاجات كبيرة قوي تهد جبل، مبسوط على طول وما فيش في لسانه غير كلمة نشكر ربنا، وكله خير وفرحان وفاتح الإنجيل على حجره طول ما هو قاعد على باب المطبعة، ما بيعملش غير يقرأ الإنجيل. فكنت بتفرج على منظر أهلا راجل فراش بس قلبه عمران سلام، لا فارق مع مرض ولا هم عيال ولا مستقبل ولا مشاكل، هو عايش في ملك تاني، ملكوت الله داخلكم وفرحان بجد، والواحد يقعد معاه 10 دقايق يطلع عنده سلام، يتعدي بالسلام اللي عنده، بالرغم ان الواحد ما عندوش 1/10 من الهم اللي عنده. فالموضوع مرتبط بعشرة القديسين كمان، ربنا يدينا.
النهاردة كانت أول حلقة من سلسلة حلقات بعنوان آية في تأمل وحكاية، وكنا فرحانين خالص ومبسوطين إن هنفتتح أول الحلقات دي مع قدس أبونا داود لمعي. مرسي يا أبونا كتير كتير، وبكل الفرح والتقدير والحب بنقول لك شكرا، عطيتنا من وقتك وقت ثمين إحنا عارفين، وبنشكر قدسك على كل حاجة عملتها حتى في المؤتمر مع أولادنا هنا في النمسا، ونتمنى الزيارة تتكرر. ونشكر سيدنا الأنبا جبريل كتير لأن هو بصراحة اللي أعطانا الفرصة وشجعنا إن نعمل اللقاء مع قدسك النهاردة، ودعا قدسك انك تيجي في بيننا وتنورنا وتقدم لنا كلام جميل مشبع ومثمر جدا.
ربنا يحافظ عليكم كلكم.